بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. إذن هكذا بوب باب الصلاة خلف النائم. وانظر إلى جودة البخاري في ترتيبه للأبواب، فانظر الباب السابق ثم السابق لترى عبقريته، كما تقول الدكتورة وضحى المري جزاها الله خير الجزاء، إنها تبين عبقرية البخاري في الأبواب وفي صنعة الحديث وغير ذلك. فالبخاري يرتب الكتاب في غاية الترتيب. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، توفي عام 28 و200، وهو مسدد كاسمه كما قال العلماء. قال يحيى القطان: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. وقال يحيى بن معين: لو خرجت إلى مكة لوضعت كتبي عند مسدد. وتأمل هنا كيف أنهم كانوا يخافون على كتبهم، وكانوا يجعلون أفضل أسفارهم الاعتمار إلى بيت الله العتيق، وكذلك إلى الجهاد في سبيل الله وفي طلب العلم وبذله. فيقول: لو خرجت إلى مكة فوضعت كتبي، ما باليت أن أضع كتبي عند مسدد. هكذا قال يحيى ابن معين. وقال فيه أبو حاتم الرازي ثقة، إذن هو ثقة من الثقات، وهو مسدد كاسمه، وهو اسم جميل. ومن رزق ولدا فليسمه مسددا، عسى الله تعالى أن يجعله مسددا في طاعة الله تعالى. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الحافظ أبو سعيد البصري الأحول، ولد عام 20 و100، وقيل 24 وقيل 34 و100، وقد توفي عام 98 و100، وقد لزم شعبة 20 عاما. ولذلك ملازمة العالم من أسباب تكوين الشخصية العلمية. قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو المنذر، ولد عام 60 وتوفي عام 45 و100. قال: حدثني أبي، وهو عروة بن الزبير بن العوام، وكان عروة بن الزبير يتألف الناس على الحديث بالدراهم، وله أقوال جليلة. من أقواله يقول: ما بر أباه من شد الطرف إليه. عن عائشة، وهي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فإذا هذا هو محل الشاهد، وأنا راقدة أي نائمة معترضة على فراشه، بيني وبينه يعني فيما بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وفيه إشارة إلى أهمية صلاة الوتر، وقد ضيعها كثير من الناس. من فوائد هذا الحديث: أولا، جواز صلاة الرجل مع وجود النائم بينه وبين قبلته، وأنه ليس في ذلك حرج. ثانيا، إن من صفات عباد الله المخلصين أنهم كانوا يأمرون أهليهم بالصلاة، وفعل الخير وعدم التفريط في أي باب من أبواب الطاعات. ولهذا يستحب للعبد إذا قام ليصلي من الليل أن يوقظ أهله ليحصل لهم الثواب العظيم عند الله تعالى، وليعلم المرء أنه مسؤول عن أهله وأنه محاسب عن تفقيههم وعن تعليمهم أمور الدين، ومسؤول عن إعفافهم ومتابعتهم بالحسنى لأجل أن يقربهم إلى الله تعالى ولأجل أن ينجيهم من عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثالثا، حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ورفقه بهم، وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا بأهل بيته. رابعا، في هذا الحديث أدب عظيم لكن غاب عن كثير من البيوتات، وهو عدم إيقاظ النائم إلا لشيء هام. وقد أثبتت الأبحاث الطبية بالعقدين الماضيين أن خلايا المخ تتعرض للتلف إذا ما تعرض النائم للاستيقاظ بعنف، ولذلك إذا أراد الزوج أن تستيقظ زوجته فليفعل ذلك برفق وهمس، وليس أن يغير عليها إغارة شديدة. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في حسن تعامله مع أهل بيته، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.